أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو اشترى العامل بمال المضاربة حصة شريكه، يعني اشترى عن المالك حصة شريكه مثلا في عقار، في أرض، في دار، فهل يثبت له حق الشفعة أو لا؟ هذه صورة. والصورة الأخرى فيما لو اشترى العامل حصة شريك المالك أيضا في دار أو في عقار وأرض، هل يثبت له للمالك حق الشفعة، لا سيما فيما لو كان هنالك مثلا ربح، أو أنه لا يثبت له في المقال؟ هذا البحث. الماتن قدس سره بين شراء العامل بمال المضاربة للمالك حصة شريك العامل، فيثبت للعامل حينئذ يثبت له حق الشفعة في البين، وبالتالي بوسع أنه يبطل هذه المعاملة ويعطي للشريك نفس الثمن الذي أعطاه العامل بوصفه مأذونا وكيلا عن المالك، أعطاه له في ذلك العرض في البين، لكن قيده بأن يكون ذلك قبل ظهور الربح. واضح؟ ليش؟ لأنه بعد ظهور الربح سوف تصبح حصة الشريك بالغ ما بلغت النصف أو الربع أو أي شيء، سوف تصبح حصة الشريك بعد ظهور الربح مشتركة وشركة فيما بين العامل والمالك الجديد اللي هو المالك في البحر، لأنه الثالث الأجنبي بعد عملية الشراء نحي جانبا وصارت العلقة بالنسبة لحصة الشريك ما بين المالك والعامل. المالك بالنسبة للثمن المشترك له رأس المال زائد حصته من الربح، والعامل بالنسبة لحصته من الربح في البحر، فإنه في هذه الصورة سوف يصبح العامل شريكا للمالك في حصة الأجنبي الثالث الأجنبي اللي كانت بالنسبة لتلك الدار، وبالتالي إذا صار شريكا له يعني صار مالكا لكل جزء من حصة الشريك، صار العامل مالكا لكل جزء بنسبة ما له. يعني مثلا أعطاه 500 درهم اشترى فيها حينئذ تلك الحصة، طلعت قداش؟ ب600 درهم. 500 رأس المال، هو عندك 100 ربح في البين، 50 بيروحوا للمالك، صار مجموع مال المالك 550، يعني 11 على 12، يعني 550 على 600 11 على 12 مثلا، وللعامل 50 على 600 اللي هو عبارة عن نصف السدس في البين اللي هو 1 على 12 كما تقدم معنا بالأمس. في كل جزء صار حينئذ العامل شريكا مع المالك في تلك الحصة التي اشتراها من شريكه اللي نحي جانبا بعد عملية البيع والشراء. فإذا صار مالكا حينئذ تلك الحصة لا معنى لأن يثبت له حق الشفعة. والاستغراب والاستشكال من السيد الخوري وتبعه على ذلك السيد الأستاذ قدس سرهما لا يرجع لي محصلين وما حاول. أما أولا لأنه هو شريك في كل جزء منه، مش أنه بنجي منقول مثلا نسبة إليه حصة شريك العامل في الدار اللي هي عبارة عن نصف الدار في البيت، هذه الحصة لما اشتراها المالك وظهر الربح فحينئذ للمالك فيها بحدود 500، يعني 11 على 12 وللعامل 1 على 12، فهو حينئذ يثبت له حق الشفعة ب 11 على 12 من تلك الحصة. الجواب واضح ليس كذلك. ليش؟ لأنه قبل اقتسام وتوزيع رأس المال في البيت، كل جزء جزء من تلك الحصة هو مشاع فيما بين المالك الجديد لتلك الحصة اللي هو المالك في المضاربة، وبين العامل. للمالك له 11 على 12 من تلك الحصة، وللعامل له شو؟ 1 على 12. أي جزء حطيت إيدك عليه، فأي جزء في البيت، لأنه على نحو الكسر المشاع كان على نحو، مش على نحو الكلي في المعين، حتى نقول بأن حصة العامل من، يعني بعد ظهور الربح، من حصة ذلك الثالث الأجنبي اللي اشتراها وخضها الربح، حصته 1 على 12. هاي 1 على 12 بنحصرها بالزيوية، والباقي حينئذ بيكون للعامل حق الشفعة حينئذ بالنسبة له في البيت. هذا لا معنى له. ليش؟ لأن ملكية المالك والعامل للربح ملكية على نحو الكسر المشاع، يدخل يعني الملكية اللي إذا بتتذكر الوجوه الستة، الاحتمالات الستة، بل فيها أقوال كما مرنا بالنسبة لملكية أرباب الخمس، اللي بيتعلق بالخمس، بيتعلق بالعين، بالخصية الشخصية العين أو بمالية العين، وإذا تعلق بالعين على نحو الكلي في المعين أو لا على نحو الكسر المشاع في البال، وبالمالية بيكون في حق حينئذ لأرباب الخمس، هل هذا الحق من قبيل الحق الثابت بالعين وحتى لو طارت هيد العين على السماء، أو أنه لا بالعين بما هي مضافة في الملكية ليه؟ حينئذ فيه بيأثر من حيث أنه في بيع العين أو أنه ما في بيع أو شو، أو بيستثني حق أرباب الخمس اللي هو الخمس، والبيئة بيتصرف فيه وقت اللي بيوصل للخمس الباقي المتبقي في البال، ساعة ما بعش له حق يمد إيده على، تتذكر هذه مرة، وهذا بعينه أيضا يأتي هنا. والصحيح كما تقدم معنا أن شركتهما شركة حينئذ في العين، مش في مالية حينئذ العين، شركة في كل جزء جزء من تلك العين. وعلى هذا الأساس حينئذ كان يملك العامل من أبيه نسبة نصف درهم إلى قداش؟ إلى 1000 درهم في قلبه من شخص حينئذ أبيه، ملك أحد العمودين، وهذا المقدار ينعطف عليه قهراً، والبقية اللي هو بمقدار 1500 درهم بينعطف بالسراية، وفوت على المالك 1500 درهم في الماء، فيستسع العامل فيما حينئذ خسره المالك من هذه من هذا الانعطاق بالسراية والانعطاق القهري كما تقدم معنا. فكانت ملكية المالك والعامل لكل جزء جزء بنسبة مال العامل من ربح ومال المالك من رأس مال زائد حصته من الربح، مش هذا اللي مر معنا؟ هذا بعينه أيضا يتأتى هنا. حصة الثالث الأجنبي التي اشتراها العامل بوصفه مأذونا عن المالك ووكيلا عن المالك، إذا ظهر الربح هذه الحصة بتصير فيما بين المالك والعامل، يكون للمالك فيها مثل ما مثلنا بالأمس 550 درهم، يعني ما قيمت 550 درهم من شخص العين، شخص الحصة التي اشتراها العامل من كان شريكه في تلك الدار، وللعامل فيها نسبة 50 إلى 600 درهم في قلبه، يعني نسبة 1 على 12 بهذيك نسبة 11 على 12 في قلبه بكل جزء جزء. إذا كان الأمر كذلك ما فينا نحن نجي ونرمز إلى أنه بيكون حينئذ للعامل 1 على 12، هذه بنزيحهم على جانب نحصرهم بالزيوية أشبه ما يكون بالكل في المعين، والبيئة اللي هو 11 على 12 هذي بيكونوا للمالك اللي هو أجنبي ودخل على أن يصبح شريكا له، هو بيختار فيه استعمل حق الشفعة. هذا الكلام ما يرجع لمحصل. ليش؟ لأنه كل جزء جزء حط إيدك عليه للعامل له ملكية وله دخالة في ملكيته بنسبة 1 على 12 بنسبة 50 درهم إلى 600 درهم في البين. وهذا يعني في المقام أنه حينئذ العامل هو مالك لكل جزء جزء من حصة من كان شريكه وقد اشتراها بمال مضاربة للمالك في البين، فهو بده يستعمل حينئذ حق الشفعة في البين. إذا حتى السيد أخوي بتعليقته على المتن ما لم يشر إلى ذلك، لم يقارن فقط بشرحه الاستدلالي. قلت لكم دارك إلا أن يكون مقصوده أنه حينئذ يثبت له حق الشفعة، عفوا لا يثبت له حق الشفعة بعد ظهور ربح بمقدار حصته في البنك. نحن نقول مش بمقدار حصته، مقدار حصته وغير حصته. شو دخل بغير حصته؟ حصه المالك بيثبت له حق الشفعة اكيد. نقول لا، لانه حصه المالك ليست خالصه للمالك، هي للمالك وللعامل في البيت. فكيف بده يمارس حينئذ العامل حق الشفعة في مال هو ولو بنسبه، مش انه هو المالك المطلق وبالشفعة مر معنى انه اذا كان هو المالك المال لا يثبت له، سواء كان مالك له استقلالا او كان شريكا. وقديش نسبة الشراكة قد ما تكون واضح؟ لو بنسبة مثلا، كيف مثلا عندك جمل وإله شعرة فيها، إله حق ينيخ الجبل للأرض، الجمل عفوا للأرض، كذلك الحال هذا. ولو بنسبة حينئذ شعرة منها الجمل بالنسبة إلي، هالمقدار حينئذ يكفي أن يسقط، أن لا يكون موضوع حينئذ لحقه بالشفعة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، مسألة الملكية الآن النمائية أو التقدم الطبعي والتقدم الرتبي لملكية المالك لتمام حينئذ الربح، ومن ثم ينتقل من جيبه إلى كيس العامل حصته من الربح في البيت. هذا الكلام هذا نفع حينئذ التقدم الرتبي في حل مشكلة تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، وحل مشكلة المعاوضة أن الثمن لابد أن يدخل في جيب من خرج المثمن من كيسه في البيع، واضح؟ وإلا بحسب الزمان هما متعاصران، وهذا اللي نطقت به صحيح عم بن قيس كما أشار. إذا كانا متعاصرين ومتزامنين في البيع، ما في عندك فترة برهة من الزمان بهذه البرهة حينئذ يثبت ويستقر ملكية المالك لتمام الربح عملا بقانون أن الثمن اللي هو 600 درهم بدها تدخل في كيس من خرج المثمن من جيبه، اللي هو بالنسبة لي الدار. لا، هيدا دخول أنا ما أي دخول على نحو التقدم الطبيعي، وأما بحسب الزماني إذن هما متعاصران. فحين إذن ما في عندك زمان كان يعني الملكية بحسب زمان ملكية عرضية لكل من المالك والعامل بالنسبة لكل منهما حصته من الربح في البيع، فهذه لا بتقدم ولا بتأخر. وين لح يستعمل؟ وين قادر يستعمل حقه حينئذ بالشفعة؟ ليش؟ لأنه بده المدعى هكذا من السيد أستاذ، أنه إذا قلنا بأن المالك ابتداء يملك تمام رأس المال وتمام الربح عملا بقانون أن العوض يدخل في كيس من خرج من جيبه المعوض، فتمام حينئذ حتى بعد ظهور الربح لا يدخل في كيس المالك. هونيك ساعة العامل بيستعمل حق شو؟ وين بده يستعمل؟ هذا تقدم طبع وتقدم ملكية أنمائية، مش ملكية مستقرة. ملكية حينئذ بتتحدث عنها ببرهة زمنية وبظرف حينئذ زمني، وين قادر يستعمل حق؟ إجا بده يستعمل حقه كين انتقل حينئذ بعض الثمن اللي هو جزء هو بعض الربح اللي هو حصة العامل، انتقل من كيس المالك إلى جيب العامل، فصار العامل مالكا حينئذ لذلك الشيء، مالك ولو لنسبة بالنسبة لذلك الشيء. حينئذ كيف بده يستعمل في حق الشفعة؟ والحال هو أنه مالك له. لا يشترط حتى نقول أنه يدخل حق الشفعة أن لا يكون مالكا، سواء مالك مستقلا أو مع شريك أنه هو إلى الحصة الأوفى والأكبر أو لا إله ولا بمقدار ضئيل جدا. فلذا هذا الكلام من السيد الخوي والسيد الأستاذ لا يرجع لي محصن. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، وهذا الإشكال الآخر اللي أشار له السيد الأستاذ هنا، وهو أنه إنما يثبت حق الشفعة في صورة عدم علم الشريك في عملية البيع. يعني مثلا خلنا نفترض العامل وعنده شخص ثالث أجنبي، هن مشتركين في دهر، قام الشخص الثالث الأجنبي باع حصته من الدار، باع حصته من الدار للمالك، طلع العامل كيف تعمل هيك؟ ما بيصير. قال له ما خربت الدنيا فيك، انت تروح تمارس حق الشفعة، هون يثبت حق الشفعة. أما إذا كان العامل عالما من رأس بعملية البيع. إجا الميلك قال له بتشتري هيدا الدار؟ قال له ما معيش مصاري، يعني حصد من الدار خليها تصير إلك لحالك أحسن ما يفوت حد يشريك عليك. قال له والله ما معي. قال له لكن أني رح بيعها الفلو. قال له أني ما معي. قام رح بيع، بعد ما بيعها نزل بالأفة من السماء نزل له مثلا 600-500 درهم فيها. هون لا يثبت له حق الشفع للعام. لا، لأنه عالم من رأس بعملية البيع، إنما يثبت له حق الشفع في صورة جهله وفي صورة عدم علمه في البين، أن يفاجأ بأنه صار شريكه إلى بيع حينئذ حصته من الدار من دون علمه ومن دون حينئذ اطلاعه ومعرفته. إذن ما بدوش لأنه عبيبي حصته، ولكنه من الكلام شريكه في الدار مع امتياز حصة الشريك، مش على نحو الكسر، لا مع امتياز، لأنه بالأساس متفقين صح نحن شركة بهالدار حصلنا عليها بالإرث، بس أنت هيدي حصتك وأنا هيدي حصتي. مش الكلام على نحو الإشاعة، لا، إذا نحو الإشاعة أساسا من الأشماء كلام مع امتياز حصة كل من الشريكين في ألبح. فقام حين إذن راح بيعها، وبعدين هبط من السامع عليه 500 درهم. ما في شيء جل عامل يقول له بدي استعمل حق الشفعة في البين. ليش؟ لأن حق الشفعة سقط من رأس لما علم بأن شريكه سوف يقدم على بيع حصته، وهو مش انه ما منعش ولا اذن، ايضا اذن، بس انه ما منعش لحتى شو امره. بعدين جدد عنده قدرة مالية على انه يشتريها لتلك الحصة، هون ينتفي حين اذن حقه. هيدي النقطة يريد السيد الاستاذ انه يطبقها في المقام. وذلك من اللي اشترى حصة الثالث الاجنبي؟ المالك، بس مش المالك اللي باشر، اللي باشر مين؟ العام اللي هو شريك لذلك الثالث الأجنبي. اشتراها بخمسمائة درهم، هو مال المضاربة أحسب المالك فيها. يعني معنى ذلك أن العامل كان عالما بأنه شريكه بده يبيع حينئذ تلك الحصة، مع علمه يسقط حقه بالنسبة له الشفع، إنما يسقط حقه في صورة حينئذ الجهل. لو افترضنا مثلا صار عنده شبهة موضوعية، إذا بدي يبيع هاي نص الحصة بزعم إنه هيدي لي كذا، وبعدين يتبين إنه لا، هيدي الحصة تكون شركة معه في داره أو في أرضه، هيدي الأراضي المتداخلة والمتقاربة من بعضها البعض يمكن يحصل فيها. هلا بالدار إنه مسورة وكذا بضل فيها استبعاد يعني الشبه الموضوعي، بس بالنسبة لي الأرض لا سيما قبل عملية التسوير ومشوه الأخيره يمكن أن يتأتى فيها مثل هذا الاشتباه. فبين تمت لدينا حينئذ عملية البيع، هو كان عم يتصور أنه لا حصة شخص، بعدين تبين أنه شو حصة شريك اللي بتلك الوحدة، فشعتها صح هو اللي أقدم على شرائها في البيع. شريكه عم يبيع وهو عم يشتري، مش عم يشتري له، هو عم يشتري لي المالك، وعطلك لا هيدي أو بيثبت له الحق. وأما في غير ذلك تلك الصورة، وهذه مسألة مبنئية، أنه هل يشترط في ثبوت حق الشفعة للشريك عدم علمه وعدم اطلاعه على بيع شريكه بأن يفاجأ ببيع الشريك في البيع، أو أنه لا، إطلاقات الأدلة مطلقة في البيع. يعني بعبارة أخرى، حق الشفعة هل هو لحفظ حق الشريك؟ واضح. وهذا ما بيسوش إلا في صورة عدم الاطلاع والجهل، وأن يفاجأ بأنه شريكه أقدم على البيع من دون أنه يطلع ويخبر فيه البيع، أو أنه لا بيثبت مطلقة مجرد. يعني بنرجع للأدلة اللي متعامل معها على أساس أنه شريك له، وهذا بيع وهديك هلأ بده يستعمل حق الشفع. في عندنا هيك بزويت، وهيدي عودا إلى ذلك، وهيدي مسألة مبنائية في البيع ما يبنى عليه هنالك. هنا إذا تمسكنا بإطلاقات أدلة الشفعة، لا تثبت الشفعة بعرضها العريض، سواء علم الشريك اللي هو العامل أو لم يعلم بما أقدم عليه شريكه من بيع حصته في البيع. إذا بدنا نرجع لتلك الإطلاقات، إذا لا إنه الغرض منها والقصد هو حفظ حق شريكه، إذا إنما يحفظ في صورة عدم الاطلاع والمعرفة، وأن يفاجأ بأنه شريكه أقدم على البيع وما أطلعوا على ذلك. خي أنا وياك شبكي ومتفيها مع بعضنا، وأنت بتعرفني أني بعرفك، هلأ جبت لي شريك جديد يمكن يصير في شحناء وبغضاء بيننا. أنا مش قبلين بدي استعمل، إنما هذا حفظ حقه في صورة جاهله وعدم معرفته بما أقدم عليه شريكه من بيع حصته في البيع. وأما في صورة العلم لا، لا يكون له. وهم في المقام حسب الفرض الشريك له العامل العالم، لا هو اللي اشترى، عالم بما يقدم عليه شريكه. شريكه عم يبيعه هو عم يشتري، صح مش عم يشتري لنفسه، عم يشتري للمضاربة بما المضاربة، بس هو عالم. يعني الشريكان بالنسبة لهذه الدار، ذاك عم يبيعه هو هيدا عم يشتري، مش عن نفسه عم يشتري عن المالك في البين. فهو بالتالي عالم، إذا كان عالم الحق الشفع اللي يحفظ له حقه. فإذا كان هو عالم حقه هو اللي، يعني الشارع لا يكون أغير عليه من نفسه إذا هو فرط بحقه أو أهدر حقه فيه. مثل مسألة الضرر، إذا قلنا بالنسبة إنه الملاك في ثبوت خيار الغبن هو مسألة الضرر. شيف فرس مثل ما كنا عن مثل الأملون باسمه 100 درهم، أم اشتراها 120 درهم، يعني بمقدار الخمس فيه. وقلنا على التوقيتات التي والتحديدات التي أشار لها الشيخ الأنصاري في بحث خيار الغبن في البين، قلنا بأن الخمس بيعمل ضرر. يعني التفاوت بنسبة الخمس، مثلا القيمة السوقية للسلعة 100 درهم وعم يجيبها 150 درهم أو 120 درهم، 150 صار النص، 120 درهم اللي هو مثلا الخمس، إذا في تفاوت حين يعني أنه تربح لك درهم درهمين، بس تربح خمس المبلغ، خمس رأس المال أو نصف رأس المال في البين. هيدي اللي اسمه امن الشرط الارتكازي، نحكي بقاعدة حينئذ لا ضرر. اذا هو ابتداء هيدا الفرس فاره وهو معاجب، لو بده يبيع مش ب100 درهم، ب200 درهم بده يشتري، اقدم هو على الضرر. اذا اقدم على احتمال الضرر في قلبه، ما فيش بعده يجي يقول انا اتضررت هيدا حقه 100 درهم وانا اشتريته 150 درهم او 120 درهم او 200 درهم فيه. ما انت اللي اقدمت على احتمال الضرر، معظمك على احتمال الضرر. إذا كان الموجب لثبوت خيار الغبن هي قاعدة الضرر، أنت أقدمت على تحمل الضرر واحتماله، لا يثبت لك. كذلك الحال إذا كان عالما هو حق الشفع، إذا يحفظ له حقه، إذا هو عالم ليش بده يثبت له حق؟ الشارع لا يكون أغير عليه، يعني شرح هذه الأحكام لحتى يحفظ له حقه. إذا هو مش فرط بحقه أبدوش يحفظ حقه، بده يخلص منه. مثلا لو كان ابتداء مش معجبه الشراكة، انه لو اجى اليهودي ودخل عليه شركة في البين، اهم انه يبقى هذا الشخص فعرفينه كذا وقام به، هون لا يثبت له الحق. هذه مسألة مبنية في معنى هي الصورة الاولى. الصورة الثانية بالعكس، الشركة كانت، يعني الشركة بالنسبة للدار، بالنسبة للعقار الأرض إلى آخره، كانت بين المالك والثالث الأجنبي في البحر. عطى 500 درهم، طلع هاك قال له روح اشتري حينئذ حصة الثالث الأجنبي اللي هو شريك مع المالك. الدار كانت شركة بين المالك والثالث الأجنبي، وراح اشتراها من العامل فيها. وهون مش بالضرورة انه يكون عالم المالك، صاحب اشتريها بمال المالك للمالك، بس عم يباشر الشراء اللي هو العامل. قد لا يكون المالك عالم، فهذا الاشكال لا يتأتهم، قد لا يكون المالك عالم اساس مش بيعرفش، لا سيما على ممر معنى ان العامل في باب المضاربة وكيل من مطلق الصلاحية، يعني وكيل من القسم الثاني، مش وكيل فقط وفقط بإجراء الصيغة أو إلى آخره، أو كين قسم لا بكل ما لكلمة الوكيل، فيه بيع، فيه حينئذ ينقض البيع، فيه حينئذ يصير في محاباة بالبيع بالشراء بكذا. مرت معنا في التقايل كمينة، إذا كان في مصلحة من الإقالة عند طلب الاستقالة في البين، كل ما يراه النظر كما لو كان نفس المالك، حتى في بيع بأنقص إذا كان غرضه يوصل لشيء أهم، كل ما يراه في مصلحة. نعم ما لم يكن في بيعه وشرائه خيانة وعدم حفظ لهذا المال الذي استؤمن عليه واسترعاه، وإلا ليش؟ لأنه هذا شرط أساسي بين المالك والعامل، أما في غير ذلك هو مطلق الصلاح. ولذا كما مر معكم في مكاسب الخيارات في خيار المجلس، وقت اللي انه تثبت يثبت خيار المجلس للوكيل ولا لا، وقسم الوكيل ثلاث اقسام، وصل القسم الثالث ومثل له بالعامل في المضاربه، جعله بمثابه الوكيل من القسم الثالث اللي هو مطلق الصلاحيه. صح، العامل مطلق الصلاحيه، بس مش بالضروره المالك يطلع على كل طرف، انه اشترى مثلا طرابيش او اشترى مثلا ارض او اشترى حصه شريك المالك مثلا في الدار او في الارض في البيت، يعني ليس بالضروره ان يطلع عليه الان. طيب، هذه النقطه الاولى، اشتراها، ارتفعت القيمه السوقيه او ما ارتفعت القيمه السوقيه، هنا لا يثبت يعني ارتفعت القيمة السوقية لتلك الحصة، صارت 600 درهم ولا لا، يعني صار في ربح وثبت العامل حصة من ذلك الربح ولا لا، على كل التقادير حينئذ هنا لا يثبت حق الشفعة لمن للمالك. لا يثبت حق الشفعة لنقطة واضحة، وحاصل هذه النقطة هو أن هيدا اللي انه ال 100 درهم، عفوا 500 درهم لمن للمالك، حصة شريك المالك في الدار او في الارض هي ايضا صارت للمالك. صح، اشتراها العامل بمال مضاربة، بس هيدا مال مضاربة للمالك، وخلنا نقول صار فيها ربح، وهذا بيأكد النقطة اللي اشرنا لها اول، خلنا نفترض انه صار فيها ايضا ربح في البائع وارتفعت قيمتها السوقيه وصارت بغايه هذه الحصه شريكه بين المالك والعامل، المالك له الحظ الاوفى، له بحدود ال 550 يعني 11 12، والعامل له 50 على 600 اللي هو 1 على 12 حينئذ من تلك الحصه في البائع. هون من الواضح ان المالك لا يثبت له حق الشفعه. ليه؟ لانه لا يثبت له حق الشفعه في خي أنا عندي شريك بتلك الدار، أنت اشتريت حينئذ شو حصة شريكي من تلك الدار، هون يثبت لي حق الشفعة، ما هي مالي أنا في أربعين بأي شيء يثبت لي حق الشفعة، وأني هيدا أنا اشتريت، افترض أني أذنت لوكيل من عنده إنه يشتري وما قلت له شو اشتري له، راح اشترى لي هيدا الحصة، طلعت بعدين بس شو ما اشتراه هو يعني الأرض هي مالي، رأس المال 500 درهم مالي، والحصة هي انتقلت لي، مش انتقلت، حتى لو ثبت للعامل نتيجة ارتفاع القيمة السوقية وظهور ربحي له حصة بنسبة 1 على 12 50 على 600 درهم في قلبه، لكنه هو شريك مع المالك، والحصة الأوفى حتى لو تكن حصة أوفى، حتى لو كان مقدار شعرة من جمل في قلبه، صارت تلك مملوكة حينئذ للمالك بالصورة الأولى، مملوكة للعامل ولو بنسبة ضئيلة، هون مملوك للمالك ولو بنسبة مهمة في البيان. على كلا التقديرين نقطة واحدة، لا يثبت له الخيار، لا يثبت له حق الشفعة. ليش؟ لأنه لا يثبت له حق الشفعة فيما هو له. نعم، يثبت له حق الشفعة فيما هو للغير في البيان. إذا مثلا أني وأجنبي، واضح هاي الدار شركة بيني وبينه، قام الأجنبي باع حصته من مثلا المالك وأني لا علم لي، بعدين اطلع في نحن. أما إذا باعها حينئذ لذلك اللي أني وكلته بأنه يبيع عني في البيع، فهي رجعت إلي وكانت ملكا لي، وإن لم أكن أنا الذي بشرت البيع فبالتالي هي على ملكي، ولا يثبت حق الشفعة فيما هو له في أربعين. هذه النقطة اللي هي حاصلة، المسألة تمت إن شاء الله، ما عادش فيها أي شيء، بنروح على التطبيق ما ردش. هلأ في تعليقات، ما يعني مش بحاجة إلى مزيد شرح، تعليقة واحدة للسيد عبد الهادي الشيرازي على سوف يأتي. قال قدس سر المسألة 41، يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة في إطلاقه إشكال. هذا اللي عم بيقولوا شو اسمه، ليش؟ لأنه في بعض الصور، ولعل النظر في الإطلاق إلى صورة ما بعد ظهور الربح أو لا، بعض صور حينئذ الشفعة لأساسا قد لا يكون المالك هيدي. يجوز العام هيدي الأستاذ عبد الهادي الشيرازي عملها طريقة في إطلاقي إشكال الشيرازي الأستاذ عبد الهادي يجوز للعام الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة يعني كيف لا يوضح ولا يجوز العكس يعني لا يجوز للمالك الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة ليش لأنه عم يأخذ للشفعة من مال المضاربة في مالي لا معنى لأن تصبح مثلا إذا كانت دار مشتركة بين العامل والأجنبي يعني العامل والأجنبي مثلا الشيخ إبراهيم في الشيخ إبراهيم الشيخ إبراهيم شركة أنا بيك بالدار خليك معنا بس إذا كانت دار مشتركة بين العامل والأجنبي فاشترى الظاهر أحفيدك مش عبي نيموك بالله فاشترى العامل حصة الأجنبي اللي هو الشيخ إبراهيم بس اشتريتها بمال مضاربة للمضاربة يعني للمالك فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال مضاربة يجوز له للعامل إذا لا يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة والسيد الخوئي شرح هذه بمفهومة أنه إذا كان بعد ظهور الربح لا يجوز له وفيت وطلع وإخر شيء قال لا إلا أن يكون مقصوده أنه يجوز له لا يجوز له بالنسبة لمقدار حصة العامل اللي هي نسبة مثلا 50 درهم ل 600 درهم من يعني حصة العامل مش من الدار حصة العامل من الربح إذا كان بعد ظهور الربح نحن قلنا لا بالنسبة ليش لأنه كل جزء جزء يكون على ملك المالك والعامل إذا كان على ملك العامل المالك والعامل وين بده يثبت حينئذ العامل الشفعة إذا جئت لهذا الجزء أي جزء جئت له في البين هذا الجزء هو شركة يعني العامل مالك له فلا معنى لأن أثبت له حينئذ الشفع فيما هو له ولو بنسبة 50 درهم على مثلا 600 يعني 1 على 12 مثلا فاشترى العامل حصة الأجنبي مال مضارب يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة في البيع ليش لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك فللعامل أن يأخذ تلك الحصة الحصة الأجنبي اللي هو الشيخ إبراهيم بالشفعة منه أنا بس لحتى أوضح لك مش أكثر هلأ فيك ترجع تكمل وأما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنبي هون بالعكس هي الصورة دي. فاشترى العامل حصة الأجنبي سواء اطلع المالك أو لم يطلع في هذا الإشكال الأول هو إشكال مبنائي مثبت في محالف بالبحث الشفعة هذا مخلصين فاشترى العامل حصة الأجنبي ليس للمالك الأخذ بالشفعة هذه فكرة تعمل لإضافة حتى لو لم يكن مطمئن حتى لو كان جاهلا بأن العامل اشترى حصة الأجنبي اللي هو شريك للمالك ليش؟ لأن الشراء له للمالك وليس له للعامل فليس له لأن الشراء له للمالك فليس له من له اللي هو له اللي هو المالك فليس له أن يأخذ بالشفعة ما هو له اللي هو تلك الحصة هيدي العبارة بنفسها فيك تطبقها على العامل بعد ظهور الربح لأن الشراء بعد ظهور الربح فصار له في حصة الثالث الأجنبي فليس له للعامل أن يأخذ بالشفعة ما هو له ولو بنسبة شو 50 درهم على 600 نسبة 1 على 12 فيها وبه تمت المسألة 41 نجي للمسألة 42 تأتي إن شاء الله الحمد لله.